موضوع المحاضرة كما تقدم به الأخ عنوانه عن مشاهد الانتظار، والعنوان عن
اختار من قبل اللجنة، ويعني نحن نقترب من وقت الظهور. هذا معنى نحن الآن في حالة انتظار ونقترب من وقت الظهور لوجود إرهاصات كثيرة تدل على قرب وقت الظهور. وسأشير إلى بعض هذه الإرهاصات في آخر الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه في هذه الليلة، ويرتبط أيضا بالإمام المهدي، وهو قضية الإمام المهدي والاعتقاد بها. كل الفرق الإسلامية تذهب إلى الإيمان بفكرة الإمام المهدي باستثناء الخوارج والزيدية. الخوارج لا يقولون بوجود مهدي منتظر، وكذلك الزيدية لا يؤمنون بوجود مهدي منتظر، لأنهم يرون كل من يقوم بالدعوة والثورة وهو من ولد علي وفاطمة هو إمام ومهدي، فمن هنا لا يذهبون إلى القول بانتظار مهدي منتظر. وليس معنى هذا أنه عندما يخرج المهدي المنتظر لا يؤمنون به، بل بالعكس يؤمنون به لتوفر شروط الإمامة التي يعتقدونها فيه. يقولون الإمام يشترط في الإمام عدة شروط، من أهمها الدعوة، أن يدعو إلى الإسلام، والثورة، أن يحمل السيف ويثور، وأن يكون من ولد علي وفاطمة. هذه الأوصاف تتوفر في الإمام المهدي عليه السلام، فإذا هم يؤمنون به عند خروجه. وأنا سمعت من بعض علماء الزيدية الذين التقيت بهم في لندن أنهم كانوا يؤمنون بإمامة السيد الخميني قدس سره، لأنه من ولد علي وفاطمة وقام بالثورة والدعوة، طبقت عليه الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الإمام لديهم. فمن هنا هم لا يقولون الآن بالمهدي المنتظر، لأن كل إمام لديهم هو مهدي منتظر، وعندما يخرج سوف يقولون بإمامته لتوفر هذه الشروط. الذي أريد أن أتحدث عنه أن لقضية المهدي أكثر من جانب، هي فكرة وتأريخ ومنهج لدراسة الفكرة والتأريخ. فكرة هي الاعتقاد بأنه في آخر الزمان يظهر مصلح من ولد علي وفاطمة عليهما السلام، ويقوم بتطبيق الإسلام في دولة عالمية تعم جميع أرجاء وأطراف العالم. هذه الفكرة. التأريخ، من هو هذا الإمام المهدي؟ هنا ينفرد الإمامية في هذه، في الجانب التاريخي ينفرد الإمامية عن بقية المسلمين الذين يقولون بفكرة المهدي المنتظر. ينفردون بأن هذا الشخص المهدي المنتظر ولد وهو موجود، بينما الفرق الإسلامية الأخرى لا تقول أنه ولد ولا تقول أنه موجود. إذا أردنا أن ندرس هذه الفكرة وندرس هذا التاريخ، ما هو المنهج الذي ينبغي أن نتبعه؟ أنا أثير هذا لوجود دراسات من قبل المستشرقين حول موضوع الإمام المهدي أو فكرة الإمام المهدي، وتأثر بعض المؤرخين والكتاب من المسلمين بالمنهج الغربي في دراسة فكرة الإمام المهدي. الإيمان بالمهدي كفكرة، الإيمان بالمهدي كفكرة عادة يستدل عليها بالعقل والنقل، هذا الذي دأب عليه المسلمون من حين بدأوا بالكتابة حول الموضوع حتى الآن، باستثناء من أشرت إليهم ممن تأثروا بالمستشرقين، يستدلون بالعقل وأيضا يستدلون بالنقل. العقل كيف يستدلون به؟ وطبعا أنا أحيل إلى كتاب وأشير، السيد الصدر قدس سره تناول موضوع المهدي من ناحية عقلية وعرض كل الأدلة العقلية التي ممكن أن يستدل بها على فكرة المصلح المنتظر، على فكرة المهدي. القرآن يقول بالنسبة إلى الدين الإسلامي: ليظهره على الدين كله، يعني أن الإسلام يكون هو الدين الوحيد، يظهر على كل الأديان سواء كانت تلك الأديان إلهية أو غير إلهية، ويكون هو الدين الوحيد للبشرية. هذا الشيء لم يتحقق، الله سبحانه وتعالى يخبر عن هذا، وخبر الله صادق، ولكن هذا لم يتحقق. لا تزال الأديان الأخرى من إلهية كاليهودية والمسيحية وغير إلهية، وهي الأنظمة المختلفة سواء سميت بأديان أو لم تسمى بأديان، هي تعتبر أديان غير إلهية. فإذا لابد أن يأتي يوم يظهر فيه الإسلام على كل الأديان والأنظمة، ويصبح هو النظام العالمي الوحيد تصديقا لوعد الله تعالى. هذا لا يتحقق إلا العقل هكذا يقول، هذا لا يتحقق إلا بوجود قائد، قائد يقوم بالدعوة والثورة ويقضي على كل هذه الأديان والأنظمة الأخرى غير الإسلامية، ويطبق الإسلام على العالم كله. إذا كان هذا لا بد منه، العقل يقول إن الله لا بد أن يهيئ هذا الإنسان ليصدق وعده الذي وعد به. الدليل من الأدلة العقلية التي تذكر هنا، يستدل أيضا على الفكرة بالنقل. نقل روايات كثيرة عندنا، آيات فسرت في الإمام المهدي أو في بفكرة المهدي، وروايات كثيرة جدا، وهذه الروايات متواترة لكثرتها تبلغ الآلاف، يعني لم ترد روايات في شخص سواء كان نبيا أو إماما أو مصلحا بالكثرة التي وردت في فكرة المهدي. الأحاديث التي وردت في فكرة المهدي تبلغ الآلاف، وطبعا الأحاديث التي تبلغ الآلاف تعتبر متواترة حتى لو كانت غير صحيحة. طبعا فيها الصحيح منها أيضا جدا كثير ومتواتر، وعدة التواتر لا يشترط فيه أيضا صحة الروايات، وإنما الكثرة التي يطمئن إليها تكفي في تصحيح التواتر. ولا أظن يعني كثرة واردة في هذا الموضوع كالكثرة الواردة في فكرة المهدي. وأيضا في دراسة في دراسات الحديث سواء عند السنة أو عند الشيعة يستدلون على التواتر المعنوي بأحاديث المهدي لكثرتها، يعني ما ممكن أن ترد هذه الأحاديث أو يقال أن هذه الأحاديث غير صحيحة. أكثر من هذا السلفية، وأنتم طبعا تعرفون السلفية لأنكم تعايشونهم، هم من أكثر الناس تزمتا وتشددا في مواقفهم حول هذه القضايا. هؤلاء السلفيون يقولون بتواتر أحاديث المهدي، وكتبهم موجودة، وآخر من كتب من السلفيين في الموضوع هو الشيخ عبد المحسن العباد، مدرس في الحرم النبوي الشريف وأستاذ في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، نشر بحثه في مجلة الجامعة الإسلامية في عدة حلقات، وأظن أن الفصول جمعت وطبعت بشكل كتاب. استعرض الأحاديث التي تروى عن طريق أهل السنة فقط، لأنه طبعا ولا يؤمن بصحة الأحاديث التي تروى عن طريق الشيعة. طبعا هذا موقف السلفية، لا يؤمنون بما يرويه الشيعة حتى لو كانت الروايات بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف. فاقتصر في استعراض الأحاديث التي رويت في كتب أهل السنة، وبالنتيجة انتهى إلى أن أحاديث المهدي متواترة ويجب الإيمان بفكرة المهدي. والذي لا يؤمن لازمه أنه يكذب الرسول صلى الله عليه وآله، لأن هذه الأحاديث المتواترة تدل على أن الرسول طرح هذه الفكرة كعقيدة وكواقع يتحقق في وقت ظهور المهدي عليه السلام. وأيضا في ملابسات حدثت حول موضوع الإمام المهدي، نشر بعض الكتاب تكذيب لفكرة الإمام المهدي. أصدرت الرابطة الإسلامية في مكة المكرمة تقريرا موقع من قبل مجموعة كبيرة من علماء المسلمين من سلفيين وغير سلفيين بثبوت فكرة المهدي ووجوب الإيمان بفكرة المهدي. فإذا من حيث الأحاديث لا نحتاج إلى أي شيء آخر في الواقع، لأنها من الكثرة والوفرة التي لا يمكن أن ترد أو يقال أن هذه الفكرة غير صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله. إذا جمعنا الأحاديث المروية عن طرق أهل السنة وهي أكثر مما روته الشيعة طبعا في هذا الموضوع، وأضفنا إليها ما رواه الشيعة تصبح بالآلاف، يعني قد تصل إلى حدود 4000 أو أكثر حديث. ولا توجد يعني عقيدة عند المسلمين أو شخص من المسلمين أو غير المسلمين الأنبياء السابقين ورد في موضوعه هذه الكثرة من الحديث. المسلمون كما أشرت عندما بحثوا هذا الموضوع الأكثر استدلوا بهذه الأحاديث، بالروايات اللي والده وقرأ من الأخنا ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر وآيات أخرى أيضا فسرت في موضوع الإمام المهدي، واستدلوا بهذه الأحاديث الكثرة. ونتيجة هذه الأحاديث كلها تقول أن المهدي من ولد علي وفاطمة. هذا متفق عليه، وردت روايات أنه من ولد العباس، وطبعا هذه روايات موضوعة وضعها العباسيون للاستغلال وأشير إليها، وأشار إليها الشيخ أبو الأعلى المودودي وهو من أكابر العلماء إخواننا أهل السنة ومن أكابر الدعاة الإسلاميين أيضا، أشار إلى أن هذه الأحاديث موضوعة من قبل العباسيين، والأحاديث أو النتيجة التي تنهي إليها الأحاديث بشكل صحيح أنه من ولد علي وفاطمة. بعض المسلمين قد يستدل بالدليل العقلي كما ذكر كالسيد الصدر قدس سره، تناول الموضوع من ناحية عقلية وأثبت فكرة الإمام المهدي بالأدلة العقلية والكتاب مطبوع ومتداول. الذي يهمنا هنا المستشرقون. المستشرقون مجموعة من العلماء الغربيين، العلماء الأوروبيين، والآن أيضا يضاف إليهم العلماء الأمريكان الذين تخصصوا بدراسة الشرق، يسمون مستشرقين لأنهم تخصصوا بدراسة الشرق، الشرق عموما، ولكن ركزوا على الشرق الإسلامي أكثر من غيره، وركزوا على المعتقدات الإسلامية أكثر من غيرها مما هو موجود في حضارة الشرق الإسلامي. المستشرقون عددهم غير قليل، وهناك كتب تترجم لهؤلاء المستشرقين، منها كتاب المستشرقون في 3 مجلدات للعقيقي، ينتشرون على مختلف البلدان الأوروبية في بريطانيا وفرنسا وهولندا والنمسا والنرويج والدنمارك والسويد وإسبانيا وإلى آخره، كذلك في روسيا عدد كبير منهم، في المجر، منتشرون في مختلف البلاد الغربية. هؤلاء تفرغوا لدراسة الشرق، وعندهم مراكز للدراسة ومعاهد وجمعيات باسم جمعيات المستشرقين. من جانب خدموا إلى حد ما بما طبعوه من مخطوطات عربية وغير عربية، مخطوطات باللغة العربية، المخطوطات الكتب المكتوبة باليد نسميها مخطوطة التي لم تطبع. أبرزوا مجموعة من هذه الكتب المخطوطة سواء كان باللغة العربية، وطبعا أكثرها باللغة العربية، أو باللغة الفارسية، أو باللغة التركية، أو بعض اللغات للمسلمين، وطبعوها بشكل تحقيق في الوقت الذي ما كان المسلمون يطبعون مخطوطاتهم بشكل تحقيق، وإنما استفادوا التحقيق في الواقع من المستشرقين، من هنا أدوا شيء من الخدمة. لكن في الدراسات التي كانوا يقومون بها، الأبحاث، أو عندما يؤلف كتاب ذلك المستشرق، يتأثر بالمنهج الغربي، والمنهج الغربي منهج تجريبي. الغربيون بعد الثورة الثقافية التي بدأت بديكارت الفيلسوف الفرنسي المعروف، ألغوا المنهج العقلي وألغوا المنهج النقلي، ما عادوا يؤمنون بشيء اسمه منهج عقلي أو شيء اسمه منهج نقلي، وأخذوا بالمنهج التجريبي. منهج التجريبي ما معنى؟ منهج التجريبي يدرس الأشياء التي تقع تحت الحس فقط، الأشياء التي تشاهد، الظواهر مثلا الجوية، الظواهر الطبيعية الأخرى، الظواهر الإنسانية، أشياء التي تحس تقع تحت الحس، سواء أدخلت إلى مختبر ومعمل أو لم تدخل، أخضعت للملاحظة فقط المشاهدة. فهم لا يؤمنون بشيء وراء الحس، ما يقع تحت الحس يؤمنون به، ما لا يقع تحت الحس لا يؤمنون به. من هنا لا يؤمنون بما نسميه أو ما يسمونه هم في الواقع ما وراء الطبيعة الميتافيزيقية، شيء وراء هذه الحياة التي نعيش فيها لا يؤمن به. يعني الغيبيات، كل الغيبيات التي نؤمن بها نحن كمسلمين ويؤمن بها الآخرون من أصحاب الأديان الأخرى، هم لا يؤمنون بها لأنها لا تقع تحت التجربة، لا تقع تحت الحس. الله سبحانه وتعالى، هذا من الغيبيات الذات الإلهية غير مشاهدة لنا، وإنما تحس بآثارها، لا يؤمنون به. راح تشوف أذكر بعض النصوص التي تشير إلى هذا. فكل الأفكار باختصار، كل الأفكار الموجودة في الأديان ترتبط بقضايا غيبية غير محسوسة لا يؤمنون بها. نأتي إلى موضوعنا، فكرة الإمام المهدي. فكرة المهدي، المهدي الآن أو نحن نؤمن بأنه موجود، لكن من منا يعرفه بحيث يستطيع أن يشير يقول هذا هو المهدي، فيوقع هذا الإنسان تحت الحس، يقول أنا أشوفه مثلا؟ ما في واحد منا. إذا كان هكذا إذن هو قضية غيبية، يعتبر في رأي هؤلاء قضية غيبية. إذا كان قضية غيبية إذن لا يؤمن بها. إذا كان لا يؤمن بها، عندما يأتون، هذا الذي أريد أن أشير إليه، عندما جاءوا لدراستها قالوا الإيمان بفكرة المهدي عند المسلمين ظاهرة دينية اجتماعية، يعني أبناء المجتمعات الإسلامية يؤمنون بفكرة المهدي كعقيدة دينية، هذا معنى ظاهرة دينية اجتماعية. نحن نؤمن بأن فكرة المهدي هي من الله، لما جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وآله هي من الله. هو لا يؤمن بوجود الله حتى يقول هذه الفكرة جاءت من الله. إذن من أين جاءت؟ يبحث عن نشأتها. دائما الأفكار الموجودة عند الناس، سواء كانت تلك الأفكار دينية أو غير دينية، وشكلت ظاهرة اجتماعية، يعني توجد عند أكثر الناس في المجتمع، يحاولون التعرف على نشأة تلك الظاهرة. من أين جاءت هذه الظاهرة عند الناس؟ من أين جاءت هذه الفكرة، فكرة المهدي عند الناس؟ يعللوها. احنا التعليل عندنا واضح، انها جاءت من الله لاننا نؤمن بالله، هم لا يؤمنون، لا بد من ان يعللوها. طرحوا اكثر من تعليل، انا اذكر تعليلين فقط، وهي اللي اكثر متداولة على ألسنتهم وفي كتاباتهم. التعليل الاول، قالوا فكرة المهدي نشأت عند الطبقات المستضعفة المحرومة. الطبقات طبعا في الأنظمة الجائرة، إذا كان نظام جائر، إذا كان الحاكم جائر، يضطهد الطبقة المسحوقة، هذه تكون مضطهدة محرومة حقوقها لم تصل إليها. هؤلاء هذه الطبقة، وطبعا الطبقة الأكثر عادة تكون في المجتمعات، هذه الطبقات المسحوقة المهضومة المحرومة المضطهدة أرادت أن تسلي نفسها، تعز نفسها، حقوقنا راحت، ليش كلنا نبكي؟ نعزي أنفسنا بشيء، نسلي أنفسنا بشيء يخفف منها الآلام الموجودة عندنا بسبب حرماننا، ويستبقينا شيء من الأمل في استرجاع حقوقنا. فاخترعوا فكرة المهدي، قالوا صح هؤلاء الحكام ظلمونا، هذه الأنظمة جارت علينا، لكن إلهم يوم راح يجي الإمام المهدي ويأخذ حقنا منهم وينتقم منهم، وظلوا يعيشون على هالأمل. فيرون أن يعني حرمان الطبقات المضطهدة هو السبب في خلق هذه الفكرة عندهم. هذا تعليل لاستبقاء الأمل، يبقى إنسان عنده أمل في أن حقه راح يرجع إليه، وهذا كافي في أن يخفف من آلامه. التعليل الآخر يأتي من جانب الحكام، ليس من جانب الطبقات المحرومة المضطهدة من قبل الحكام، لا من قبل الحكام. يعني الحاكم قد يكون جائر ويريد يحافظ على الحكم، طبعا تسمعوا هالكلمة دائما، الملك عقيم، يحافظ على هذا الحكم، فيتوسل بشتى الوسائل للمحافظة على هذا الحكم، وأهم وسيلة أن يخدر الشعب لئلا يثور عليه، طبعا هم يقولون هكذا، يخدر الشعب لئلا يثور عليه. من الوسائل، وسائل التخدير، ومن أقوى وسائل التخدير أن يطرح فكرة المهدي، وأن الثورة في الدنيا مستحيل أن تتحقق من شخص غير الإمام المهدي. طبعا إذا كان بعد، أنا ما أفكر في أن أقوم بثورة، أنت ما تفكر أن تقوم بثورة، وكل إنسان ما يفكر، ننتظر إلى أن يخرج الإمام المهدي. الحاكم طبعا هذه فرصته، خدر الشعب بهذه الفكرة أنه ما ممكن أن تقوم ثورة إسلامية قبل ثورة الإمام المهدي، خدرت الناس بهذه. الحاكم يلعب دورة وعلى كذا، أنا ما حد، إذا تقول تعال خلنا نجتمع نفكر نشوف، ما ممكن يصير ثورة، ما ممكن، احنا مؤمنين بهذا. الثورة الإسلامية من قبل الإمام المهدي وفقط. هذا تعليل أيضا لمجموعة من المستشرقين يعللون بهذا التعليل. الفكرة، التعليل الأول قلنا الذي أن فكرة المهدي نشأت عند الطبقات المحرومة، هنشوف من جاءت هذه. هناك فيلسوف ألماني نيتشة يسموه، هذا يقول، أقرأ العبارة بعدين أوضحها، يقول إن الدين والإله من صنع الطبقات المحرومة المستضعفة واختراعاتهم ليحدوا بها من استغلال الأثرياء وطغيان الأقوياء الحاكمين. يقول أن الدين ليس منزل من الله، لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء اسمه الله، الله الإنسان خلقه. لماذا خلق الإنسان؟ لماذا خلق الله؟ طبعا نقول الله هو خلق الإنسان، هذا بالعكس، يقول الإنسان خلق فكرة الإله، خلق الفكرة وخلاها في ذهنه وصنع هذا الدين الذي ينسبه إلى الإله ليقف به أمام استغلال هؤلاء الحاكمين الظالمين. يقولون أنتم تردون تظلمونا، ظلمونا، لكن لكم يوم، راح يجي يوم القيامة والله ينتقم منكم وياخذ حقنا منكم. بكل صراحة يقول أن الدين ليس من الله، أو أكثر من هذا، فكرة الإله هي مصنوعة من قبل الإنسان. فإذا كان الدين، إذن كل الأفكار الدينية هي مصنوعة من قبل الإنسان، من جملتها فكرة المهدي، فكرة دينية، فهي مصنوعة من قبل. هذا اعتقادهم كما أشرت. نشوف هذا الثاني، الذي التعليل الثاني اللي يقول أن فكرة المهدي من صنع الحكام ليخدروا بها الشعوب لئلا يقوموا بثورة إسلامية ضدهم. البيان الشيوعي، ما عارفين عن البيان الشيوعي، الكتاب اللي يعتبر أهم وثيقة للشيوعية يسمى البيان الشيوعي، في مجموعة من فلسفتهم وأفكار، صغير هو، مجموعة من فلسفتهم وأفكارهم، يقول إن الدستور والأخلاق والدين كلها خدعة البرجوازية، برجوازية الطبقة الثرية الأغنياء، برجوازية طبقة الأغنياء في اصطلاح الشيوعيين. طبعا هو الاصطلاح ليس بشيوعي، هو اصطلاح غربي وتبناه الشيوعيون واستخدموه، وهي يعني طبقة الأثرياء، طبقة البرجوازية، الحكام، وهي تتستر وراءها من أجل مطامعها، تستر وراءها من أجل مطامعها، خلقت الدين لتخدر به الشعوب حتى تحقق مآربها كما تريد. عن فكرة المهدي جملة من أفكار أو فكرة من أفكار الدينية. لينين وهو طبعا هذا أول الشيوعية، يعتبر بعد كارل ماركس في المؤتمر الثالث لمنظمة الشباب الشيوعي اللي كانت في سنة 1920، يقول بكل صراحة إننا لا نؤمن بالإله ولا نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة، باب الكنيسة طبعا علماء الدين المسيحيين، والإقطاعي، الإقطاعي هو الذي يملك أرض زراعية كبيرة ويملك الفلاحين مع الأرض، إما ملك رق أو ملك يسمونه باللجمة، فيما يماثل هذا بعد هذا وضحه اللزمة. لهذا الفلاح عندما يعمل في نهاية السنة شيء من المحصول الزراعي، الإقطاعي لا يعطيه حقه كاملا، يعطيه قسم من عنده، أو يعطي، يبقى هذا طبعا يطالب بالقسم الباقي، يقول له لا أعطيك هذا القسم الباقي إلا أن تستمر بالعمل معي، أو يعطي زيادة على المطلوب ويسجل دين عليه ويقول له تبقى توفي من هذا، فيربطه بعقد موجود. وأرد أشير إلى شيء هنا، هذا عندهم عمال يجيبه من الخارج يظل 6 أشهر ما ينطي راتب، بعدين يقوم ينطي راتب، يبقى تبقى 6 أشهر هذا إلى أن يستغني عنه. طبعا هذا ما يجوز بكل صراحة، هذا لا يجوز، بمجرد أن ينتهي، إذا كان التعاقد شهريا بمجرد أن ينتهي الشهر من حقه أن يأخذ الراتب. لينين، وقلنا الشخصية الثانية في القيادات الشيوعية في خطابه المؤتمر الثالث لمنظمة الشباب الشيوعي الذي عقد سنة 1920 في أكتوبر، يقول إننا لا نؤمن بالإله بكل صراحة، طبعا الشيوعية ملحدة، ونحن نعرف كل معرفة أن أرباب الكنيسة والإقطاعيين والبرجوازيين، برجوازيين أصحاب رؤوس الأموال والذين لهم سلطة في المجتمع، لا يخاطبون باسم الإله إلا استغلالا ومحافظة على مصالحهم. إذن هم يخلقون، هكذا يقول، هم يخلقون الأفكار الدينية للحفاظ على مصالحهم. هذا تفسير من التفسيرات أو تفسيران من التفسيرات التي تذكر من قبل المستشرقين لفكرة المهدي. موقفنا من هؤلاء المستشرقين يأتي من عدة جوانب. أول التناقض في التعليم، مرة يقولون أن الطبقات المحرومة هي اللي خلقت الدين وخلقت فكرة المهدي، مرة أخرى الطبقات المنعمة طبقات الحاكمة هي اللي خلقت فكرة. طبعا تناقض، إما هذه الطبقة وإما هذه الطبقة. التناقض هذا يدل على أن الفكرة موجودة قبل هؤلاء، وهؤلاء جاءوا واستغلوا الفكرة. جائز أن يكون طبقات المحرومة جاءت واستغلت هذه لأنها موجودة عند المسلمين، جاءت واستغلتها. الحكام أيضا رأوا هذه الفكرة موجودة عند المسلمين فجاءوا واستغلوها، وإلا ما ممكن أن يحصل تناقض في إما هذه الطبقة تخلق الفكرة وتتبناها الأخرى، أو الطبقة الأخرى تخلق الفكرة وتتبناها الثانية. ثم هذه استنتاجات غير مدعمة بدليل. أنت عندما تراني أنا أؤمن بالدين المفروض أن تسألني عن دليلي بالإيمان بالدين، لأنك أنت تأتي وتفسر من نفسك وتقول أنت آمنت بالدين لأن الحكام أملوا عليك هذه الفكرة، أو لأن البرجوازيين أو الإقطاعيين أملوا عليك هذه الفكرة، أو لأنك أنت من الطبقات المحرومة وتريد أن تسلي نفسك. مفروض أن تراني ما هو دليلي على الدين، وذاك الوقت ممكن إذا أنا ما استطعت أن أقيم الدليل على أن الدين من صنع الله ممكن أنت تأتي وتتأول هذه التأويلات. أما أنك أنت تستنتج لأنك لا تؤمن بوجود إله وأنا أقول أن الدين من الله وتستنتج أنت، طبعا هذا شيء غير علمي ولا يتمشى مع المنهج العلمي. الفكرة الآن أبرهن ناحية تاريخية، لا أريد أن أتناولها من ناحية عقائدية. العلم الاجتماع، وأنا تعليقات أكثرها إجتنا من علم الاجتماع، في هناك علم الاجتماع الديني فرع من فروع علم الاجتماع، هذا لا يؤمن بالله ويؤمن بأن الدين من صنع الناس، وللأسباب التي يذكرونها من جملتها الأسباب التي أشرنا إليها. فكرة المهدي كانت موجودة كعقيدة قبل مجيء دوركهايم، هذا مؤسس علم الاجتماع وأمثاله، وكان الناس يستدلون عليها بالنصوص الشرعية وبالأدلة العقلية، ويستدلون على الدين بأنه من الله بالأدلة العقلية وبالأدلة النقلية. صح استغلت هذه الفكرة، تاريخ يذكرنا أن هذه الفكرة استغلت، واستغلالها واضح بأن كثير من الثوار ادعوا المهدية، منهم عبد الله بن محمد المهدي الفاطمي، هذا في القرن الرابع، أو عبيد الله الفاطمي كان في القرن الرابع في المغرب، جد الفاطميين أصحاب الدولة الفاطمية في المغرب وفي مصر. ابن تومرت أيضا كان هذا في القرن السادس، أيضا كان في المغرب. المهدي النصيري زعيم الفرقة النصيرية المعروفة التي هي إحدى الفرق المغالية من الغلاة، هؤلاء أيضا هذا كان ادعى أنه المهدي. المهدي السوداني هذا الذي كان في بدايات القرن الرابع عشر، المهدي السوداني والذي ينتسب إليه الآن من ينتسبون إلى المهدي، أيضا هذا ادعى المهدية. فمعنى أن فكرة المهدية ثابتة عند المسلمين وأنها ليس من صنعهم وإنما هي من الله، ولذا تستغل من قبل الآخر. لو كانت من صنعهم ما تستغل، ولا هم يؤمنون بها بهذه السعة الموجودة. آخر شيء كان هذا المهدي سنة 400 هذا اللي ظهر في مكة هذا التعبان هذا. أيضا ادعوا جماعته أنه المهدي ونادوا باسمه أنه المهدي، وصارت شائعة في أنه مهدي الشيعة طلع بمكة، حتى جاء دكتور يعني كان جامعة طبعا يعرف أني أنا شيعي، قال المهدي ظهر في مكة. أي مهدي؟ قال مهديكم. لا لا، هذا لا مهدينا ولا مهدي السنة، مهديك أنت الساذج. فأيضا استغلت الفكرة، ففكرة المهدي لأنها ثابتة عند المسلمين كانت تستغل. أما هذه التفسيرات اللي تذكر، فإحنا المستشرق قد يكون ما إن كلام معهم، إن كلام مع المسلمين الذين يتأثرون بالمستشرقين، مثل الأستاذ أحمد أمين المصري في كتاب فجر الإسلام وروح الإسلام، وكتاب المهدي والمهدوية أيضا في سلسلة اقرأ، أيضا هم يذهب مذهب المستشرقين أن هذه الفكرة مخلوقة وكذا وشيء. كيف إحنا أكثر حوالي 4000 حديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق الصحابة وعن طريق أهل البيت، يعني حتى عدد الرواة ضخم جدا. وقلت أنه لا توجد فكرة وردت فيها أحاديث بهذه الكثرة وبهذه الوفرة. إذا كنا هذه الفكرة نطرحها مع وجود هالوفرة من الأحاديث، لا تبقى عندنا فكرة أبدا، لأن كل الأفكار الأخرى الأحاديث التي وردت فيها، النصوص التي وردت فيها أقل منها من حيث العدد بفاصل كبير. فالواقع أنه يرجع هم، يعني أنا أثرت هذا حتى عندما تقرؤون، لأنه استغلت في الآونة الأخيرة، هذه فكرة المستشرقين استغلت في الآونة الأخيرة عندما صارت الحملة القوية ضد الشيعة، واللي صدرت أكثر من 200 كتاب تهجم على الشيعة، وهذا أخذوا يرددون كلمات المستشرقين مع إيمانهم. هم هؤلاء الكتاب الذين كتبوا هم مسلمون ويؤمنون بالحديث المتواتر، ولكن لغايات طبعا معينة أخذوا يرددون كلمات هؤلاء المستشرقين. وربما تقرؤون بعض، أنا أثرت هذا لأن ربما تقرؤون شيء من هذا. كيف نثبت الدين حتى تكون فكرة المهدي طبعا جزء من الدين، عقيدة دينية؟ هذا تسمعون أنتم بكثرة من العلماء والخطباء والمثقفين أن الدين يثبت بالإعجاز. النبي عندما يدعي النبوة لابد أن يأتي بمعجز يصدق نبوته، فإذا جاء بالمعجز وصدق نبوته يعني أنه مرسل من قبل الله، ما يأتي به يكون من قبل الله لأنه صادق، أثبتنا صدقنا أخذ به. الشيء الثاني، ربما نتمشى مع طبيعة الدراسات الحديثة، أمام الدين الإسلامي والآن دراسات متوفرة كبيرة للدين الإسلامي، نشوف مطابقة لطبيعة الإنسان. يعني بالمقارنة، ما أنا أذكر في المحاضرة امبارح شيء من هذا، بالمقارنة إذا قارنا الدين الإسلامي بالأديان الأخرى بالأنظمة بالقوانين الموجودة، سواء كان في مجال الاقتصاد أو مجال الاجتماع أو أي مجال آخر، نرى الدين الإسلامي يتمشى مع طبيعة الإنسان، بينما في تلك الأنظمة الأخرى نجد فجوات وهفوات. هذا دليل على أنه من الله، لأنه لا يعرف طبيعة الإنسان إلا خالق الإنسان. فلو كان الدين من صنع الإنسان، دين إسلامي أيضا كان يكون فيه الفجوات الموجودة في الأنظمة الأخرى، الهفوات الموجودة في الأنظمة الأخرى. بعد هذه المرورة السريعة في الموقف من فكرة الإمام المهدي، أنتقل باختصار إلى تأريخ، إلى الجانب التأريخي. يعني قلت فكرة وتأريخ. فكرة هذه عند كل المذاهب الإسلامية، قلنا باستثناء الخوارج والزيدية، ووضحت أن الزيدية يؤمنون عمليا وإن لم يؤمنوا قولا بفكرة المهدي. التأريخ موجود عند الشيعة، عند الإمامية بالذات. الإمامية يقولون أن الإمام المهدي ولد، هو محمد ابن الحسن العسكري، ولد سنة 255، وبدأت غيبته الصغرى سنة 260 إلى 70 سنة تقريبا، ثم بدأت الغيبة الكبرى. كيف نثبت هذا؟ طبعا هذا لا يأتي بالاستنتاج، إنما بالشهود. ولذا الإمام العسكري عليه السلام احتاط لهذه القضية تمام الاحتياط. عندما ولد الإمام محمد المهدي بعث رسالة، هذا أول إعلان عن ولادة الإمام المهدي للشيعة، بعث رسالة إلى أحمد بن إسحاق، وكان زعيم الشيعة في قم، وكان كثرة الشيعة في ذلك الوقت في قم، كان فيها حوالي 200,000 راوي في ذلك الوقت، كثرة الشيعة كانت فيه. فبعث له خطاب يبشره بولادة ابنه محمد، ويقول أنه هو الموعود المنتظر. وأيضا بعد هذا استدعى الإمام العسكري 40 من خلص الشيعة وأدخلهم إلى البيت وأخرج لهم الطفل ليروا، وقال هو هذا الإمام بعدي وهو القائم المنتظر. ثم كانت مواصلة لاتصال الشيعة ومعرفة الإمام المهدي. فهناك يعني شهود عيانية، شهود حسية، يعني كقضية حسية تحتاج إلى شهود، أيضا موجود عندنا نحن من ناحية تاريخية. فامتداد هذا العمر، امتداد هذا العمر ممكن أن يستدل عليه كما يستدل الخطباء بالطرق الدينية. عمر نوح، إذا كنا نريد نكذب عمر المهدي راح نكذب عمر نوح الذي ذكره القرآن، والذي هو 950 سنة، هو في قوم يدعو يعني قبل هذا وبعد هذا، فممكن يتجاوز الألف. عيسى رفعه إليه، يعني ما مات. فإذا أردنا أن نكذب أيضا نكذب القرآن في قضية عيسى، في قضية الخضر، في قضية الياس. هذه من ناحية علمية أثبتت الدراسات، ونشر هذا الآن في مجلة المقتطف قديما، والآن في أكثر من كتاب نشر أنه الإنسان بإمكانه أن يعيش مدة طويلة فيما إذا هيئت الظروف له لتستمر الخلايا تبني. يعني الخلايا عندما يكبر الإنسان تقف، ما تبني وتبدأ بالبناء. فحتى من ناحية علمية الآن هذا ثبت هذا الشيء. فما في بعد مجال أن نكون كمسلمين، أنا ما أقول مع المسلمين، كمسلمين أن نتأثر بالمستشرقين ونأخذ ما يكتبه المستشرقون إلا لغاية في نفوسنا. وطبعا الغاية اللي كانت هو تشويه سمعة الشيعة بعد الثورة الإسلامية التي حدثت، لأن كل هذه الكتب صدرت في هذه الفترة لينفر الناس من الشيعة فينفرون من الإسلام الذي سيكون. مشارف الانتظار الذي هو العنوان الموضوع، الوضع العالمي الآن هذا في الواقع إرهاص، يدل على قرب وقت الظهور دعوة إلى نظام عالمي ما كانت هذه موجودة، وكان الذي يقول بها يستسقف عقله، أنه يعني مو معقول يكون عندنا نظام واحد للعالم كله، يعني العالم كله يكون دولة واحدة ويخضع لها. الآن منادات بالنظام العالمي الواحد، أمريكا وأوروبا الدعوة قائمة وما ينشر وما يذاع وما يكتب بشكل غريب يعني. والناس تتوقع الآن نتيجة الصراع بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية انتصار أحد النظامين، إما النظام العالمي الغربي أو النظام العالمي الإسلامي. نظام العالمي الإسلامي في حدود اعتقادنا كشيعة وكسنة ذلك لا يتحقق إلا من قبل الإمام المهدي عليه السلام، تصديقا لقول الله ليظهره على الدين كله، الذي بدأنا الآية التي بدأنا بها المحاضرة. فالإرهاص يعني بدون أن نستعرض العلامات التي تذكر في الروايات، يعني الإرهاصات لظهور الإمام المهدي الآن قوية وموجودة، واستعداد المسلمين الآن يعني توجه المسلمين للاستعداد العسكري، كل الدول الإسلامية الآن تستعد استعداد عسكري ضخم، تحاول أن تتحول إلى دول صناعية تمتلك الصناعات الضخمة لتكون الدول الكبرى في العالم. كل هذا يدل يعني كل هذا إرهاص يدل على خروج الإمام المهدي، لأنه الوحيد الذي يحقق لنا الدولة العالمية. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.